دلني عليه الدلالة العامة طبعا. فكل هذا ثم بعد ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مع هذا الفتح لهذه الأبواب الواسعة لمغفرة الله سبحانه وتعالى في حادثة الإسراء، يبشر النبي صلى الله عليه وسلم بشرى فيقول في الحديث القدسي: إذا من هم أو إذا هم العبد بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، وإذا هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة،
سبحان الله،
وإذا هم بسيئة فعملها كتبت له سيئة واحدة،
كرم
أما الحسنة إلى 10 أضعاف. فإذا تتأمل في صفة واحدة فقط الغفور مثلا فتقول سبحان الله، كل هذه المغفرة لعبد لا يرقب في أوامر الله سبحانه وتعالى ولا
ولأنه
في
شيخ
نواهيه
أيضا،
إلا ولا ذمة.
لأن الشيخ طبيعي، الشيء الإنسان لما يحب شيئا لابد أن يتعرف عليه.
نعم
يعني أنا لا أستطيع أن أحب إنسانا أو حتى آلة إذا كنت لا أعرفها ولا أعرف طبيعتها ولا أعرف حقيقتها.
نعم
فكذلك الله عز وجل أظن أنه من المناسب
لا
أن
شك
نتعرف.
لا شك. أنت الآن كلما تعرفت على مثل ما ذكرت آلة مثلا حاسوب أو غير ذلك، وتعرفت على دقائقه وخدماته وغير ذلك، تتعلق به أكثر، لأنه سيخدمك في جوانب كثيرة.
نعم
فالآن حينما، ولله طبعا المثل الأعلى، حينما تقف مع هذه الصفات ومع هذه الأفعال لله سبحانه وتعالى، لا شك أن هذا سيودع في قلبك التعظيم له سبحانه وتعالى، وبالتالي المحبة له جل في علاه. يعني كما قلت لك، يعني هذه الصفة فقط حينما أتأمل فيها أجد أنها وحدها كافية لأن تحب الله سبحانه وتعالى، لأن تعظمه. في الحديث: لو أن الله عذب أهل سمواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. طبعا الحديث قد يشكل على البعض، وهو صحيح، قد يشكل على البعض، كيف لو عذبهم لعذبهم وهو غير ظالم لهم، وفيهم الطائع وفيهم الأنبياء وفيهم المرسلون وفيهم الصالحون والصحابة والتابعون وفيهم صفوة الناس. هذا الحديث لو فهمناه على حقيقته لعرفنا ما فيه من أسرار الجليلة. لو عذبهم لعذبهم وهو غير ظالم لهم، لماذا؟ أولا لأن الله عز وجل هو الذي أوجدهم ورزقهم وأعطاهم ووفقهم، فكل ما فعلوه من الطاعات
لا يساوي
لا
النعم،
يمكن أن يعدل شكر هذه النعمة،
ما شاء الله،
ولا نعمة من هذه النعم. فلو جاء ليحاسبهم وينظر في هذه الموازنة وحسابات دقيقة لوجد أن أفعالهم كم يعملون،
ولذلك
50 سنة،
نحن ندخل
40 سنة.
الجنة برحمة الله.
لذلك دخول الجنة برحمته سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك التفاوت والنعيم بحسب أعمال العبد. سبحان الله، غرس في الجنة آية ترفعك درجة. إذن الأصل أن الدخول برحمة الله سبحانه وتعالى، وهذا نص قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعملي. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. فإذا لو عذبهم جميعا لعذبهم وهو غير ظالم، لأن أفعالهم ليست مكافئة لنعيمه لرزقه لأصل خلقه لهم سبحانه
طيب
وتعالى.
شيخنا، قبل أن نختم نرجع مرة أخرى، ويزكيهم، ما هو أثر المحبة على التزكية؟ وهل هناك رابط بين هذه التزكية وبين المحبة، محبة الله سبحانه وتعالى للعبد ومحبة العبد لله عز وجل؟
لا شك طبعا التزكية مفهومها، أصل التزكية مأخوذة من الزكاة، زكى الشيء يعني نمى وزاد، فأنت الآن تنمي تزيد من جهة، وكذلك مأخوذة من التطهير، فإذا هي زيادة وتطهير. كلما وقف الإنسان على حقائق المحبة، أسباب المحبة، أسباب محبة الله للعبد، أسباب محبة العبد لربه، علامات ذلك، كلما وقف على مضمون ما ذكرناه كلما زكت نفسه، تطلعت إلى معالي الأمور، وبدأت تنافس وتسابق لتحقيق هذه المحبة، وبالتالي بدأت تطهر نفسها من ما ينافي المحبة. فإذا حقيقة التزكية قائمة مع هذه الصفة قياما لصيقا،
طيب شيخنا،
ابتداء وانتهاء.
حال الإنسان إذا لم يوفق لهذه المحبة، كيف تكون نفسه؟ كيف تكون حياته؟
لا شك أن المحبة هي أصل الإيمان، أصل الإيمان المحبة. فإذا انتفت تماما، طبعا هي درجات، بعض الناس تضعف عندهم المحبة وبعض الناس تزيد، لكن إذا انتفت تماما انتفى الإيمان، فبالتالي تضطرب نفسه ويضيق صدره كما قال الله سبحانه وتعالى ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، كلما انطفأ هذا النور، نور الذكر ونور المحبة والإيمان، كلما اضطربت القلوب. فإذا إذا وجد الإنسان من نفسه مثل هذا الاضطراب ومثل هذا الضيق والكآبة، ما يسمى الآن بالاكتئاب، لا شك أن المحبة عنده ضعيفة، لأن المؤمن مطمئن، مطمئن كما قلنا في كل حالاته، في سرائه وضرائه هو مطمئن لأن نظره إلى الله
حتى سبحانه. مع تكالب الهموم أو المشاكل والمنغصات عليه في الدنيا يظل مطمئنا؟
لا شك، لأنه يعلم كما قلنا، يعني يعلم أن هذا البلاء فيه تكفير لسيئاتي، رفع لدرجاتي، فيه زيادة في حسناتي، فهو مطمئن لهذا الأمر، لن يخرج من هذا الأمر صفر اليدين.
طب شيخنا، كيف أستطيع أن أغرس هذا المعنى في أبنائي مثلا، في أهلي، في أقاربي؟
طبعا أول شيء كما قلنا تبدأ بذكر آلاء الله سبحانه وتعالى، بذكر نعم الله سبحانه وتعالى، بذكر صفات الله، تعرفهم على هذا المحبوب، لابد أن تعرفهم عليه. يعني كثير من الناس أو بعض الناس، لا نعمم، بعض الناس قد لا يعرف من صفات الله الكثير، يعني مع إيمانه بالله عز وجل إيمان مجمل، وهو صحيح، إيمان صحيح، وقد يكون من متقدمين في الإيمان، لكن تفاصيل الإيمان من أعلى درجات الولاية. الإمام ابن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله يقول أعلى درجات الولاية معرفة الخير مفصلة ومعرفة الشر مفصلة. معرفة الخير مفصلة وأعظم هذا الخير وأعظم كل شيء هو الله سبحانه وتعالى، فكلما عرفت وتقربت من صفاته المذكورة طبعا في الكتاب والسنة لا يتجاوز ذلك، لأنه سبحانه وتعالى من الإيمان بالغيب، وإنما يطلع على ما ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن والسنة.
نعم.
حينما تتعرف على هذه الصفات، هذه الأفعال، تتعرف على آلاء الله، نعم الله عليك، تتعرف على حقيقتك، لا شك أن هذا سيحملك على محبة الله سبحانه.
شيخنا، يحبهم، هل فيها إثبات صفة المحبة لله عز وجل؟
لا شك.
وما هو موقف أهل السنة من هذا الباب؟
لا شك، أئمة الإسلام كانوا يجرون هذه النصوص على حقائقها، على ظواهرها، أن الله عز وجل موصوف بمحبة تليق به سبحانه وتعالى، لا تشبه محبة، ليست كصفات المخلوقين، ليس كمثلي شيء، وهو السميع البصير، ولم يكن له كفوا أحد، فلا تضربوا لله الأمثال، هل تعلم له سمية، آيات كثيرة جدا تبين أن صفات الله سبحانه وتعالى هي الغاية في الكمال، كما أن ذاته سبحانه وتعالى هي الغاية في الكمال، فكذلك صفاته سبحانه وتعالى
كما أن له ذاتا تختلف عن ذوات المخلوقين.
لا شك، فهو ليس في مثل شيء، لا في ذاتي ولا في صفاتي. بعض الناس طبعا خاض في ذلك فقال بأن المحبة ميل وغير ذلك فنفاها، ولا شك أن هذا يخالف عشرات بل مئات الأدلة. خلاص، هي محبة لله سبحانه وتعالى لائقة به، لا نخوض في تفاصيل ذلك، نؤمن بما جاء عن الله وما جاء عن رسوله على مرادهما.
الشيخ الدكتور فخر الدين الزبير، جزاك الله خيرا على حضورك معنا هذا اليوم، وحقيقة آنستنا وأسعدتنا بهذا الكلام الطيب الذي أسأل الله عز وجل أن يكون في ميزان حسناتك، وأسأل الله ألا تقوم من هذا المقام إلا وقد أحبك وأحبنا جميعا.
جزاكم الله خير، نسأل الله عز وجل أن يحيطنا جميعا بمحبته.
آمين.
وأن يسلك بنا سبل رضاه جل في علاه.
آمين. وأما أنتم مشاهدين الكرام في كل مكان، أرجو الله سبحانه وتعالى أن نكون جميعا قد استفدنا بهذه الكلمات الطيبة النيرة التي نرجو الله أن تكون أيضا سببا في محبة الله عز وجل لنا. وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذا اللقاء من برنامجكم ويزكيهم، سائلا الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. بهذا نكون قد انتهينا في هذا اللقاء، وفق الله الجميع إلى ما يحب ويرضى، ونراكم بإذن الله تعالى في لقاء آخر. تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ويزكيهم ويعلمهم
ويزكيه.